جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء 82 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، ولازلنا مع صلاة الجنائز. وقلت صلاة الجنازة 4 تكبيرات، التكبيرة الأولى نقرأ بعدها سورة الفاتحة، والتكبيرة الثانية نصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التشهد، والتكبيرة الثالثة ندعو للميت. والدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة ركن من أركان صلاة الجنازة، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بهذا الدليل العام في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان وغيرهم بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فأخلصوا له الدعاء. لأن القصد من الصلاة أصلا إنما هي شفاعة للميت عند الله جل وعلا ودعاء للميت، فلا يجوز أن نخل بهذا المقصود من صلاة الجنازة ألا وهو الدعاء للميت وطلب المغفرة له من الله جل وعلا. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثالثة للميت كما ثبت في صحيح مسلم، كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. الله أكبر، الله أكبر، ما هذا الجمال، ما هذا الجمال، وما هذا الدعاء، وممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بعد التكبيرة الثالثة للميت بهذا الدعاء. واسمحوا لي أن أكرره واحفظوه، كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وفي لفظ: وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طب لو كان المتوفى أو الميت طفلا، لأن كثيرا من المسلمين لا يحفظون هذا الدعاء للميت إن كان طفلا. هذا الدعاء الذي ذكرته آنفا هذا للرجل والمرأة على السواء: اللهم عافها واعف عنها واغفر لها وارحمها وأكرم نزلها ووسع مدخلها إلى آخر الدعاء. أما إن كان المتوفى طفلا فيستحب أن يدعى للطفل بهذا الدعاء الجميل: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا سابقا لهم وشفيعا مجابا. اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. أكرر هذا الدعاء إن كان الميت طفلا تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. يبقى هذا هو الدعاء بعد التكبيرة الثالثة من تكبيرات صلاة الجنازة. طيب، هل يجوز الدعاء بعد التكبيرة الرابعة؟ والعلماء مختلفون في الجواب على هذا السؤال على قولين. القول الأول أو القول الأول وكلاهما يصح لغة، يشرع الدعاء للميت أيضا بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم. انتبه لهذا، يشرع يجوز أن تدعو للميت أيضا بعد التكبيرة الرابعة وقبل أن تسلم. هذا مذهب المالكية والشافعية، وهو اختيار بعض الأحناف. انتبه من دقة المفردات، اختيار بعض الأحناف، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقالوا الدعاء بعد التكبيرة الرابعة ذكر مشروع كالدعاء بعد التكبيرة الثالثة. هذا هو القول الأول. طيب، القول الثاني قالوا ليس بعد التكبيرة الرابعة دعاء. القول الثاني ليس بعد التكبيرة الرابعة دعاء، وإنما يليها مباشرة السلام، يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. هذا مذهب الأحناف. أما الأول اختيار بعض الأحناف، أما السلام بعد التكبيرة الرابعة مباشرة من غير دعاء هذا مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة ومذهب الحنابلة. طيب، ما حكم التسليم في صلاة الجنازة؟ التسليم ركن من أركان صلاة الجنازة، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. استدلوا بعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بسند حسنه الإمام النووي والحافظ ابن حجر، وتحليلها التسليم. وقالوا صلاة الجنازة صلاة كسائر الصلوات، لقوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فسماها صلاة. واستدلوا بما رواه الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم، وقالوا بأنها عبادة أي صلاة الجنازة افتتحت بالتكبير فتختم بالتسليم كسائر الصلوات، لأن الله سماها صلاة كما في الآية التي ذكرتها آنفا. طيب، ما عدد التسليم في صلاة الجنازة؟ هذه مسألة يختلف فيها كثيرا. هل نسلم تسليمة واحدة على اليمين أم نسلم التسليمتين كسائر الصلوات؟ والجواب اختلف أهل العلم في عدد التسليم في صلاة الجنازة هل هو تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ اختلفوا على قولين. الأول قالوا يستحب في صلاة الجنازة التسليم تسليمتين، هذا مذهب الأحناف وهو القول الصحيح عند الشافعية، واستدلوا بما رواه الإمام الطبراني في معجم الكبير والبيهقي في السنن بسند حسن، واستدلوا بما رواه الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في السنن بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أنه قال ثلاث خلال أي خصال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، منها التسليم على الجنازة كالتسليم في الصلاة، فيسلم في صلاة الجنازة تسليمتين قياسا على سائر الصلوات، هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا يستحب في صلاة الجنازة أن نكتفي بتسليمة واحدة، هذا مذهب المالكية ومذهب الحنابلة وقول الإمام الشافعي في القديم، وبه قال بعض السلف، بل هو مذهب جماهير أهل العلم، يكتفى في صلاة الجنازة بتسليمة واحدة. واستدلوا بما رواه أبو داود والبيهقي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سلم تسليمة خفيفة على الجنازة، تسليمة واحدة، وقالوا لأن صلاة الجنازة في الأصل مبنية على التخفيف، وهذا هو الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأمر فيه سعة بفضل الله عز وجل، فلا حرج على من سلم تسليمة واحدة كما هو اختيار أنصار القول الثاني، ولا حرج على من سلم تسليمتين كما هو اختيار أنصار القول الأول. طيب ما حكم رفع اليدين مع التكبير؟ هذه مسألة مهمة، هل أرفع يدي مع التكبير أثناء صلاة الجنازة أم أكبر دون أن أرفع يدي؟ رفع اليدين مع التكبير، أولا يشرع باتفاق أهل العلم للمصلي على صلاة الجنازة أن يرفع يديه عند أول تكبيرة ألا وهي تكبيرة الإحرام، هذا لا خلاف عليه بين أهل العلم، بل نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر والإمام ابن قدامة وغيرهما، كلام جميل. يبقى التكبيرة الأولى رفع اليدين فيها مشروع باتفاق بل بإجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم، أما رفع اليدين مع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ففيه خلاف. الأول قالوا من السنة للمصلي على الجنازة أن يرفع يديه في كل تكبيرة، يبقى القول الأول من السنة رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو قول بعض الأحناف، لأن الإمام أبا حنيفة لا يرى الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، ولذلك أقول هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وهو قول بعض الأحناف وقول للمالكية، لأن للإمام مالك ثلاثة أقوال في رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة، يرى الرفع في جميع التكبيرات، ويرى في رواية ثانية الرفع في تكبيرة الإحرام فقط، ويرى عدم الرفع في التكبيرات كلها. هذه ثلاثة أقوال للإمام مالك في المسألة. يبقى القول الأول وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول بعض الأحناف وقول للمالكية برفع اليدين في كل تكبيرات صلاة الجنازة. أرجو أن تنتبهوا إخواني حتى لا نحدث خلافات لا داعي لها ولا أصل لها. واستدلوا على ذلك، استدلوا على جواز رفع اليدين في كل تكبيرات الجنازة بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وبما رواه الإمام البيهقي، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه، أي أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وقالوا عبد الله بن عمر وهو من أشد الصحابة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه أو من عند نفسه. كان عبد الله بن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وكذلك ثبت عن ابن عباس بسند صحيح صححه الحافظ ابن حجر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. يبقى هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول برفع اليدين في تكبيرات الجنازة. طيب، مع التكبيرات ما حكم الجهر والإصرار؟ هل أجهر بالتكبير وأجهر بالقراءة أو بالأذكار أو بالدعاء إذا كانت صلاة الجنازة نهارا أو ليلا؟ ما الحكم؟ والحكم القراءة في صلاة الجنازة والتكبير والدعاء سرا سواء كانت الجنازة نهارا أو ليلا. استدل ما رواه الإمام النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، يعني إيه؟ في سره، ثم يكبر ثلاثا ثم يسلم عند التكبيرة الرابعة وعند الآخرة. هناك إجماع على ذلك نقله الإمام ابن قدامة وغيره، سواء كانت الجنازة في النهار أو في الليل، ولم يفرقوا بين صلاة الجنازة نهارا وبين صلاة الجنازة ليلا. واستدلوا بالحديث الذي ذكرته آنفا عن أبي أمامة رضي الله عنه. طيب ليه؟ ألا أنها لا تقاس على المكتوبة لأنها صلاة مؤقتة، أما الجنازة فهي غير مؤقتة، فأشبهت صلاة تحية المسجد ونحوها. والجهر بالتكبيرات للإمام فقط، يجهر الإمام وحده بالتكبيرات، نص على ذلك الأحناف والشافعية والحنابلة، لأن الإمام يسمع من يصلي خلفه لأنهم يقتدون به فيكبرون بتكبيره ويسلمون بسلامه. فالإمام هو الذي يجهر بالتكبير، وهو الذي يجهر كذلك بالتسليم، وهو الذي يجهر كذلك بالتسليم. قالوا يجهر الإمام بالتسليم والمأموم يسر بالتسليم، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بأن الإمام ما جعل إلا ليؤتم به، فهو يسمع من يليه ممن يصلون خلفه لأنهم يقتدون به في صلاته وتكبيراته ويسلمون بسلامه، بخلاف من يصلي خلفه من المسلمين فكل يسلم لنفسه قياسا على سائر الصلوات الأخرى. وكذلك الإصرار بالدعاء بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وبالدعاء للميت سواء كان بعد التكبيرة الثالثة أو بعد التكبيرة الرابعة. طيب، واستدل بالحديث الذي ذكرته عن أبي أمامة وقد ذكرته آنفا بفضل الله تبارك وتعالى، ما حكم الصفوف على صلاة الجنازة؟ تدبروا هذه اللطيفة الجميلة النبوية البليغة. يستحب أن نجعل الصفوف على صلاة الجنازة 3 صفوف حتى ولو كان العدد قليلا، حتى ولو كان العدد قليلا، يستحب أن نجعل هذا العدد الذي يصلي على الجنازة في 3 صفوف متوالية. هذا باتفاق المذاهب الفقهية 4، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بما رواه أحمد وأصحاب السنن بسند حسنه الترمذي والنووي، ومن باب الأمانة في هذه الرواية عن عنة ابن محمد بن إسحاق، إلا أنه صرح بالتحديث في رواية عند الرويان في مسنده فانتفت شبهة تدليسه عن مرثد بن عبد الله قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة أو جنازة فتقال الناس عليها، يعني كان العدد قليلا، جزأهم 3 أجزاء وجعل كل جزء في صف وحده، ثم قال انتبه لهذه البشرى الجميلة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. لا إله إلا الله، من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. وفي رواية الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، يقصد النجاشية، قال عليه الصلاة والسلام فهلم فصلوا عليه، قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. إيه وجه الاستشهاد أو الدلالة من الحديث؟ الأحاديث تدل على أن تكثير الصفوف له تأثير عظيم وفضل كريم حتى لو كان الجمع كثيرا، لأنه من ظاهر الحديث حديث جابر أن الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أعدادا كثيرة وكانوا يصلون في الفضاء، والفضاء لا يضيق بهم لو صفوا خلف النبي صفا واحدا ممتدا أيا كان طوله، لكنه عليه الصلاة والسلام جعلهم صفوفا. وعن شراحيل الكندي رضي الله عنه ومن الصحابة أنه صلى على جنازة فجعلهم 3 صفوف. فتكثير الصفوف له فضل عظيم. طيب، ما حكم حمل الجنازة؟ فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط هذا الفرض عن الآخرين، وهناك إجماع على ذلك، نقله الإمام النووي والإمام ابن حجر الهيتمي وغيرهما من أهل العلم والفضل. ما حكم تشييع الجنازة؟ من السنة أن يشيع المسلمون من الرجال الجنازة باتفاق المذاهب الفقهية 4، من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل وحكي الإجماع على ذلك. واستدلوا بما رواه الإمام البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. تدبروا هذه الرواية الجميلة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، والحديث في الصحيحين. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم. وفي لفظ القسم، أقولهم تاني، قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس وإجابة الداعي، وفي لفظ وإجابة الدعوة، ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع. نهانا عن تختم بالذهب، لا يجوز للرجل المسلم أن يلبس خاتم الذهب، وعن الشرب بالفضة أي في أواني الفضة فضلا عن الذهب. نهانا عليه الصلاة والسلام عن الشرب في أواني الفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والدباش. كل هذه المياثر والقسي والاستبرق والدباش كلها أنواع مختلفة من الحرير، أنواع كلها من الحرير، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال من المسلمين. طيب، يبقى تشيع الجنازات للرجال سنة، سنة واتباع الجنازة. طب ما حكم تشيع المرأة للجنازة؟ هل يجوز للمرأة أن تشيع الجنازة؟ والجواب اختلف فيه أهل العلم على أقوال. نعم، أقواها قولان. الأول يكره، الأول بالكراهة، يكره للمرأة المسلمة أن تتبع الجنازة، هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وهو قول بعض السلف، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يوجبه علينا كما أوجبه على الرجال، نهينا عن اتباع الجنائز. وقولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا، أي معناه أنه نهانا ناهيا غير محتم. ولذا قال أنصار هذا القول الأول بأن الكراهة في الحديث تحمل على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم. أما القول الثاني قالوا لا، يحرم على المرأة أن تتبع الجنازة، هذا مذهب الأحناف، واستدلوا على ذلك بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قالوا النهي في الحديث للتحريم. ليه؟ قال لأن الأصل في النهي التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، ثم يخشى على المرأة من اتباع الجنازة من ضعفها وقلة صبرها، فربما تلفظت بألفاظ لا يحمد عقباها. هنا مسألة نسأل عنها كثيرا: ما حكم حمل الجنازة في سيارة إسعاف ونحو ذلك؟ الأفضل بلا شك ولا ريب أن تحمل الجنازة على الأكتاف، على الأعناق. أما إن كانت هناك حاجة أو ضرورة فلا حرج أن تحمل الجنازة في سيارة إسعاف أو نحوها، كأن تكون المقابر مثلا بعيدة كما هو الحال في كثير من الأماكن عندنا الآن، ولا يستطيع الناس أن يحملوا الجنازة هذه المسافات الطويلة على أعناقهم، فلا حرج أن توضع الجنازة في سيارة إسعاف أو غير ذلك من السيارات. أو لحر شديد أو لبرد شديد، لأي عذر من الأعذار إن كانت هناك حاجة فلا حرج ولا بأس أن تحمل الجنازة، وإلا فالأصل أن تحمل الجنازة على الأعناق أو على الأكتاف. طيب، هنا مسألة أيضا من المسائل المتعلقة بأحكام الجنازة، ألا وهي هل يمشي المتبع للجنازة أمامها أم خلفها؟ وإن كان راكبا سيارته أو دابته في القرى عندنا، أيمشي وهو راكب أمام الجنازة بسيارته أو بدابته أم يمشي خلفها؟ والجواب: اختلف أهل العلم في الأفضل لمن يتبع الجنازة ممن يمشون، هل يكون أمامها أم يكون خلفها، على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا الأفضل لمن يمشي في الجنازة أو لمن تبع الجنازة ممن يمشون أن يكون أمام الجنازة، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وقال بعض السلف بل وبه قال أكثر أهل العلم، وكان يفعله أكثر الصحابة رضي الله عنهم، بل هناك من حكى الإجماع على ذلك، وقالوا لأن من يمشي ويتبع الجنازة شفيع لهذا الميت عند الله جل وعلا، وحق للشفيع أن يتقدم. القول الثاني قالوا بل الأفضل لمن تبع الجنازة ممن يمشون على أقدامهم أن يمشي خلفه، هذا مذهب الأحناف، وهو قول عند المالكية وقال به بعض السلف أيضا، واستدلوا ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب الذي ذكرته آنفة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، منها أمرنا باتباع الجنائز، ولفظ الاتباع لا يقع إلا على من يمشي خلف الجنازة، إذ لا يسمى المتقدم على الجنازة تابعا لها بل هو متبوع، فاستدلوا بهذه الرواية على أنه من المستحب لمن مشى على قدمه أن يكون خلف الجنازة، واستدلوا بمروه طحاوي والبيهقي وابن أبي شيبة بسند حسنه الحافظ ابن حجر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال المشي خلف الجنازة أو الجنازة أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، لا إله إلا الله، هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. القول الثالث قالوا المتقدم على الجنازة والمتأخر عليها أو عنها كلاهما سواء، وهو قول عند الحنابلة وبه قال الطائفة من السلف، واختار الإمام الطبري والإمام الشوكاني وغيرهما، وذلك لأن هذا القول في توسعة على المشيعين ويوافق سنة الإسراع بالجنازة لئلا يشق على أحد منهم، فمن تيسر له أن يكون أمامها فلا بأس، ومن تيسر له أن يكون خلفها فلا بأس، فما حكم الركوب عند تشييع الجنازة؟ والجواب نتعرف عليه إن شاء ربنا جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في القارئ اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. ها